الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى تقوى الله أن نترك الحرام أن نتقن الفرائض أن نؤدي من النوافل ما استطعنا إذا سمعنا منشدا ينشد اتقوا الله فمعناه أن يراجع كل منا نفسه هل أنا مقيم على حرام من أجل أن أترفع عنه أستغفر منه أستقيل وأعتذر إلى الله عز وجل من هذا الحرام هل أنا مقصر بالفرائض من أجل أن أعود إلى أداء الفرائض ثم أؤدي من النوافل ما استطعت ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل هذه هي التقوى أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أيها الإخوة الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة لا فرق عندنا نحن المسلمين بين أن نتوجه إلى الله تعالى وراء هذا المحراب في يوم الجمعة أو في سائر الأيام وبين أن نتوجه إلى الله تعالى ونحن في بيوتنا بمراعاة زوجاتنا وأولادنا الحياة الزوجية عندنا نحن المسلمين محراب من محاريب العبادة وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى يعني وعكسه بعكسه عدم تربية الأبناء باب عريض للفجور في الأرض ولغضب الله تعالى على والدين لم يؤديا حق الله تعالى في تربية الأبناء من أجل هذا كانت هذه السلسلة تربية الأبناء عام كامل سنتحدث على المنبر عن تربية الأبناء لن أحدثكم عن الصلاة ولا عن الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة الحديث عن تربية الأبناء الصلاة والصوم والزكاة والحج فروض لكن هذا العام كله عن تربية الأبناء لعلنا نفيد من هذه السلسلة جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى بتربيتنا لأبنائنا ورعايتنا لهم عنوان خطبة اليوم تربية أبنائي السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في جزئها الثالث نحن توافقنا أن نجعل كل 3 سنوات من عمر الابن مرحلة وفي كل مرحلة نتحدث عن 3 أشياء الخطبة الأولى أهم الاحتياجات الخطبة الثانية أهم المخاطر الخطبة الثالثة أهم ما يمكن أن نزرعه في أبناء هذه المرحلة سبق أن أهم احتياجات ابن السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة تكوين الصداقات أهم المخاطر الصداقة بين الجنسين حديث اليوم عن أهم ما يمكن أن نزرعه في ابني 16 17 18. أقول مخاطبا الشباب والفتيات من أبناء 16 17 18 أولا، خطبة لكم يا أيها الشباب والبنات 16 17 18. ثم أقول مخاطبا الآباء والأمهات والمربين والمعلمين والإعلاميين وأصحاب القرار، أهم ما يمكن أن نغرسه في أبناء 16 17 18 اختيار القدوات. أهم ما يمكن غرسه ابنك عمره 16 17 18، أخطر شيء وأهم شيء تستطيع أن تنال منه خير كبير، أو إذا فرطت به فاتك خير كبير وفات ابنك خير كبير لا سمح الله، القدوة. يا شباب 16 17 18، يا أيتها الفتيات 16 17 18، باختيار القدوة سيزرع فيكم من الخيرات ما الله به عليم، وبالتفريط في اختيار القدوة ستعلق بكم من الشرور ما لن تستطيعوا أن ترفعوه عنكم إلى أن تموتوا. اختيار القدوات. أيها الإخوة، لا يستغني إنسان عن اتخاذ قدوة يحبه ويعجب به، ويميل الشباب خاصة للبحث عن العظماء والأبطال واتباعهم، يتعلقون بهم تعلقا شديدا، ويتأسون بهم تأسيا لافتا، ويسيرون وراءهم حذو النعل بالنعل. يقول الدكتور إبراهيم وجيه محمود المتخصص في العلوم النفسية والتربوية: إن من الخصائص الاجتماعية البارزة التي تميز المراهق في هذه السن 16 17 18 تعلقه بفرد تتمثل فيه صفات الزعامة والمثل العليا، فيدين بمبادئه ويتمثل آراءه، وهذا هو سبب تسمية مرحلة المراهقة بمرحلة عبادة الأبطال. في شغلة فظيعة حتصير مع ابنك 16 17 18، ما بتتخيله من الرقي إن زرع في عقله الباطن قدوة راقية، أو من الهبوط ستقول بعمري لا أنا ولا أمه ولا عمه ولا خاله ولا جده عمل هالعملة، بعائلتنا كلها ما حدا ساوى هالعملة، والله حط راسي بالأرض. شيء فوق التخيل. السبب له قدوة ساقطة جدا أو له قدوة عالية جدا. مرحلة عبادة الأبطال. وقد يرتبط المراهق بالشخصية التي يعجب بها ويتمثل بآرائها بوعي وإدراك أو من دون وعي ومن دون إدراك، فنراه يتقمص أحوال هذه الشخصية. كثيرا ما نلحظ بين المراهقين من يتقمص شخصية أحد العظماء فتبدو مشيته كمشيته من حيث لا يدري، وتبدو حركات فمه كحركات فمه من حيث يدري أو لا يدري. نلاحظ ذلك أيضا عند الشباب المعجب بممثلي السينما والتلفزيون عندما يتقمصون بعض هذه الشخصيات، فيبدو أحدهم وقد اتخذ لنفسه زيا مثل الزي الذي يرتديه الممثل في أثناء بطولته بأحد تلك الأفلام، أو يتخذ لنفسه مظهر الشعر نفسه الذي كان قد اتخذه ذلك الممثل. والتقمص يكون مفيدا إذا اتجه إلى تكامل ذات الشاب مع فرد ذي شخصية متميزة لها قيمتها. إذا القدوة تبع ابنك عالية منيح كتير يتقمص، يصير بيحكي مثله وبيمشي مثله وبيجلس مثله، بس هذه الشخصية نبيلة شريفة طاهرة كريمة عالمة أديبة سيتقمصها. التقمص يكون مفيدا إذا اتجه إلى تكامل ذات الشاب مع فرد ذي شخصية متميزة لها قيمتها، إذ سيكتسب منها بعض خصائصها لتصبح جزءا من شخصيته هو وعاملا على تميزه. ويحسن أن ننبه إلى أن المهم ليس تقمص الحركات واكتساب الصفات التي تتعلق بالمظهر وطريقة الكلام، وإنما العمل على تطوير نظرة المراهق إلى الأفراد الذين يعجب بهم من المظهر إلى الأفكار. نحن يا شباب نريدكم أن تتقمصوا شخصيات الكبار، نحن يا بنات نريد منكن أن تتقمصن شخصيات النبيلات الكريمات الطاهرات العفيفات، بس لابد أن ننتقل من التقليد للمظهر إلى تقليد الفكرة، وذلك عن طريق دراسة حياة قادة الفكر وأبطال التاريخ والتركيز على المثل والمبادئ التي نادوا بها، حتى يكتسب المراهق عن طريق هذه الدراسة بعض القيم والمثل لتصبح جزءا من نفسه يسير على هداها في حياته. هل تعلمون أيها الإخوة أنه يوجد الآن في العالم حرب تسمى حرب القدوات أو حرب الرموز؟ وهل تعلمون أن استعبادا لجيل كامل من الممكن أن يكون عبر تحطيم قدوات وإبراز قدوات؟ يا شباب الأمر جدا خطير، الأمر مو إعجاب بلاعب صرحت شعراتك مثل شعراته، ولا إعجاب بممثل ارتديت كنزي عليها صورته، لا مو بهالبساطة الأمر. الأمر في جيل يحطم، تحطم قدوات عالية جدا في عقله وتزرع قدوات تافهة جدا في عقله. القدوة هو منتهى غاية ما يصل إليه الإنسان، فإذا كان منتهى غاية ما يصل إليه الإنسان إنسان تافه، إنسان يتعاطى الحشيش، إنسان يكون مع نساء بقذارة ووساخة، منتهى ما يصل إليه الإنسان. شو معنى هذا الكلام؟ الأمر ليس موضوع صورة بموضوع على كنزي، ولا خلفية جوال، ولا خلفية شاشة توقف على الكمبيوتر أبدا. الأمر حرب، حرب القدوات، حرب الرموز. يستعبد جيل من الممكن من خلال تحطيم قدوات وإبراز قدوات أخرى. اعلموا أيها الشباب وأيتها الفتيات أن التربية بالقدوة هي من أقوى أنواع التربية، من حيث دريت أو لا دريت أنت ستمشي وراء هذه القدوة، أردت أو لم تريد ستمشي وراء القدوة، إذ يتعلم المرء بعينه أكثر بكثير مما يتعلم بأذنيه. والمرء حينما يرى الهمة العالية شخصا شاخصة في رجل، وحينما يرى الأخلاق الرفيعة مجسدة في رجل، وحينما يرى الثبات على الحق متمثلا في رجل، يدرك أن تحصيل الفضائل ممكن، وأن العمل الدؤوب مثمر، وأن للحق رجالا سيمشي وراءه. مرات أنت بتحاكي ابنك عن الصدق والأمانة والأخلاق العالية، بيقول لك ما في حدا بيساوي هيك، ليش في حدا بأيام بهالوقت هيك بيشتغل؟ ما موجود. فإذا شاهد رجلان تحولت فيه هذه الفضائل إلى أعمال، يهون عليه أن يمشي وراء هذا الرجل. ثم إن عددا من الناس أيها الإخوة لا يستطيعون تجريد الأفكار لفهمها، ولكنهم يتأثرون أيما تأثر عندما يرونها شاخصة في رجل، في صور الرجال أمامهم، فهناك يقتنعون ويتعلمون ويقتدون. ثم إني قرأت في مقدمة ابن خلدون يقول: إن الإنسان يأخذ معارفه وأخلاقه وما ينتحله من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما، وتارة محاكاة وتقليدا. يعني يا أنت بتضلك بتعلم ابنك، هذا قسم، بس في قسم ثاني أنه هو يرى بعينه أشخاص يفعلون أفعال فيقلدهم. إن الإنسان يأخذ معارفه وأخلاقه وما ينتحله من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما، وتارة محاكاة وتقليدا، إلا أن حصول الملكات عن طريق المحاكاة والتقليد أشد استحكاما ورسوخا. دروس النظرية منيحة، بس لما بيشوف بعينه ترسخ أكثر بكثير من الدرس النظري. أيها الشباب أيتها الفتيات، إني نظرت في القرآن الكريم أبحث عن القدوة، فلم أجد القرآن يرضى لكم إلا أن تقتدوا بأفضل خلق الله على الإطلاق، وأشرف خلق الله على الإطلاق، وأطهر خلق الله على الإطلاق، إنهم الأنبياء، وأنتم جديرون أن تصلوا إلى هناك. مرة ثانية، إني نظرت في القرآن الكريم أبحث عن القدوة، فوجدت الله تعالى لم يرضى لكم إلا أن تقتدوا بأشرف خلق الله على الإطلاق، وأطهر خلق الله على الإطلاق، وأحسن خلق الله على الإطلاق، إنهم الأنبياء. قرأت في الآية 90 من سورة الأنعام، بعد أن تكلم القرآن عن 17 نبيا، شوف من قدوتك، شوف من أنت، شوف لماذا خلقت في هذه الأرض. 17 نبي يذكرون، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ثم يقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هيك مستواكم يا شباب، لحد ينزل، خليك فوق، لا ترضى أبدا أن يسحبوك إلى تحت، لن أرضى أن يأخذوني إلى الأسفل، فأنا رجل، أنا امرأة، أنا شاب، أنا إنسان، ترفعني السماء إلى أعلى. فلم يرضى لكم ربكم إلا أن تكونوا وراء الأنبياء، لأنه يليق بكم أن تكونوا وراءهم. ثم خصكم الله في الممتحنة بأن تقتدوا بأبي الأنبياء، بسيدنا إبراهيم والمؤمنين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وجعل كمالكم في سورة الأحزاب بأن تقتدوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو أنتم في القرآن الكريم، وهذا الذي يراد لكم ومنكم. أيها الإخوة، أيها الشباب، مسألة القدوة ليست مسألة إعجاب بمطرب ولا بمطربة، ولا اقتداء بلاعب ولا بلاعبة، ولا اتباع شيخ ولا داعية. القضية قضية ثبات أمة أو زحزحة أركان أمة. بين يدي كتاب مفيد عنوانه: القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار. أنا في كل خطبة وعدتكم أن آتيكم بكتاب مفيد أن تطلعوا على ما فيه، موجود الكتاب في المكتبات أو على الإنترنت. هذا الكتاب للدكتور محمد موسى الشريف. محمد موسى الشريف هو طيار وداعي إسلامي معاصر، حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم القرآن والسنة، له العديد من المؤلفات التاريخية والدعوية. أقرأ عليكم شيئا من مقدمة هذا الكتاب النافع. يقول: فطر الله تبارك وتعالى الناس على مواهب ومراتب متنوعة، وأودع في بعضهم من القدرات والمزايا ما جعلهم قادة للآخرين وقدوات، فصنع الله بهم أحداث الزمان، وجعل كلامهم وفعالهم من التأثير بمكان، وعاش هؤلاء وهم للناس نجوم، وما ماتوا إلا وهم سادة للعلوم والفنون، فلله درهم كم أنفقوا من أموال، وكم بذلوا من أوقات، وقدموا من جهود، وضحوا بآمالهم، وكتموا آلامهم، وجاهدوا إبليس وحزبه. ولا ريب أن أعظم القدوات قاطبة الرسل الكرام الأنبياء الذين نصبهم الله تعالى قدوات للناس وهداة لهم. وليس من الناس أحد يؤخذ كل كلامه وفعاله مأخذ التطبيق إلا أولئك العظام عليهم الصلاة والسلام. ولقد من الله تعالى على الأمة الإسلامية بأعظم رسول، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقف على أثره بجملة وافرة من القدوات العظام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الناس إلى يوم الناس. هذا فلانتبهوا أيها الإخوة الشباب إلى هذه الكلمة، يا بنات انتبهنا إلى هذه الكلمة. يقول هذا: ولم يكن لأمة من الأمم عشر معشار ولا بعض أعمال هؤلاء العظام. أنت تنتسب إلى أمة فيها من الرجال في الماضي وفي الحاضر، ما حدا يقول عم تحكوا بالتاريخ بالماضي وفي الحاضر، بس هو إعلام يظهر شيئا أو يخفي شيئا. أنت تنتمي إلى أمة في الماضي وفي الحاضر، ما في أمة على وجه الأرض عندها عشر معشار ما عندك أنت ولا بعض أعمال هؤلاء العظام. المتصفح للتاريخ يعجب لهذه الكثرة الكاثرة في هذه الأمة من القدوات مقارنة بغيرها من الأمم. الآن اسمع هذا الكلام: فما من صاحب علم ولا لغة ولا أدب ولا فن من الفنون إلا وسطر له تاريخ في الغالب. انزلوا غدا إلى مكتبة الأسد، ستشاهدون قاعة مملوءة بكتب تراجم الرجال، مثل هالقاعة ما موجود على الكرة الأرضية إلا عنكم، ليس بجدرانها وكتبها لكن بما في داخل هذه الكتب. الآن عندنا كتب خاصة بتراجم المفسرين، مو كتاب ولا عشرة ولا مية، كتب خاص. كتاب مرات الكتاب بيكون ست مجلدات أربع مجلدات، شو في داخل الكتاب؟ متفسير، في أسماء أبطال المفسرين وكبار المفسرين، كتب خاصة بالمفسرين، وكتب مثلها للمحدثين، وسمي من شئت من طبقات الفقهاء والأدباء واللغويين والنحاة والشعراء والمؤرخين والدعاة والحكماء وغيرهم كثير. مثل هذه الكتب لا يوجد إلا عندكم أنتم وحدكم. يا شباب يا بنات، أنتم وأنتن تنتمون وتنتمين إلى أمة مليئة بالقدوات من كل الاختصاصات. هذا وإنه لم ينقطع سيل أولئك القدوات من تاريخ الأمة الإسلامية، ولا يزال العطاء مستمرا وإلى الآن، وما على الأمة إلا أن تبرز قادتها وقدواتها ليعرفهم الجيل ويتأسى بهم القاصي والداني وتربح في حرب القدوات. الآن موجود، بس مطلوب نحن أن نبرز هؤلاء. أخيرا، كيف أعين نفسي وأعين ابني ابن السادس عشر والسابع عشر والثامنة عشر على اختيار القدوة الحسنة؟ هذا الكلام للشباب الآن الذين يسمعونني، والبنات، والكلام كمان للمربين والمربيات، والكلام للمعلمين والمعلمات، والكلام للآباء والأمهات. أنا مطلوب أن أعين نفسي أن يكون لي قدوة عالية، ومطلوب أن أخذ بيدي ابني لتكون له قدوة عالية ليلحق ابني بهذه القدوة. واحد، اجتهد أن تجتمع مرارا مع أهل العلم والأدب والذكر والفضل، فلعلك ولعل ابنك يعجب بواحد منهم فيتخذه قدوة. قد ما بتقدر عد مع العلماء، أنت أولادك يا شباب، قد ما بتقدر عدوا مع العلماء، مع الأدباء، مع الفقهاء، مع المفسرين، مع أهل الكرم، مع أهل اللطف، مع أهل الفعل الخير، ستعجب بواحد منهم وتجعله قدوة لك فتمشي وراءه. اثنين، اقرأ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله العطرة، واقرأ في تراجم الصحابة والتابعين لتزداد معرفة برسولك وصحابته الكرام وأهل بيته الأطهار، فتقتدي بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. ثلاثة، اقرأ في كتب تراجم أهل العلم والنبل والحكمة. أنا حدثتكم الآن، انزلوا إلى المكتبة، اشتري في بيتك في تراجم للفقهاء، في تراجم للأذكياء، في تراجم للنبلاء، في تراجم للمفسرين، في تراجم للأدباء، في تراجم للغويين، في تراجم للنحاة، في تراجم للرياضيين من الرياضيات، في تراجم أهل العلوم، في تراجم أهل الفنون. خذها وقرأ فيهم، إذا قرأت لعلك تعجب بواحد فتلحق برتبته، فلعلك ولعل ابنك يحب واحدا منهم فيقتدي به. رابعا وأخيرا، احذر وليحذر ابنك من كثرة الاجتماع المادي أو المعنوي مع الماجنين والحمقى والمغفلين أو مع الفجار والأشرار. الاجتماع المادي أنه نعمل سهرة مع واحد ماجن، واحد تافه، واحد مغفل، واحد سفيه. كثرة هالسهرات بصير ابني مغفل وسفيه وتافه وماجن، بحبه لأنه ابني سيتخذه قدوة. أخي بضحك، هات كركوزاتي، ابني قرر يصير كركوزاتي، مبروك صار ابنك مريج. شو هالقيمة هي؟ الاجتماع المادي أن تجلس معهم، الاجتماع المعنوي أن تتابع أخبارهم بالأفلام وبالمسلسلات وبالجرائد وبالمجلات، ابنك سيمضي وراءهم. احذر وليحذر ابنك من كثرة الاجتماع مع الماجنين والحمقى والمغفلين أو مع الفجار والأشرار، سواء كان اجتماعا ماديا أو معنويا، لكي لا تعلق صورة أحدهم بمخيلته فيتأسى به ويقتدي. ختاما أقول، أهم ما يمكن زرعه في ابني 16 و17 و18 اختيار القدوات. وقد قالوا، حال رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. إذا واحد قدوة بحرك 1000 واحد للخير وراءه. حال رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. فاجتهدوا أن تقتدوا بمن حاله الصلاح والإصلاح، فإنكم أهل لكل خير ما اقتديتم بالخيرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.